قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في قوله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية، فنسخ واستثنى من ذلك: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وأورد تحت ذلك حديث ابن عباس يقول الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قال: نسخ الله واستثنى من ذلك قوله: وقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا الآية. المقصود من هذا أن العموم في قوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أن هذا العموم في هذه الآية قد استثني منه القواعد من النساء، وهن الكبيرات في السن المتقدمة في السن الذين لا يشتهين ولا يشتهين، أنه ليس عليهن جناح أن يعني يضعن ثيابهن أي الثياب التي تستر وجه، يعني لهن أن يبدين وجوههن، وإن استعففن و اختمرنا وأبقينا على ذلك فهو خيره أولى، ولكن ذلك مباح في حقهن كما تدل عليه الآية في سورة النور الآية الأخيرة، وكل الآيتين في سورة النور، إلا أنه استثني من ذلك القواعد، والقواعد هن الكبيرات في السن التي لا يرجون نكاحا، يعني ما في طمع في النكاح وتفكير في النكاح، لأنهن تجاوزن السن التي يكون فيها الرغبة منهن والرغبة فيهن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد المروزي هو بن ثابت بن شبوية، وهو ثقة
أخرجه
أبو داود.
عن علي بن الحسين بن واقد.
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق
يهم، أخرجه البخاري إلى المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
صدوق يهم، أخرجه البخاري إلى المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة.
عن أبي
هو ثقة
أخرجه
له أوهام، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن يزيد النحوي.
عن يزيد النحوي وهو يزيد بن أبي سعيد، وهو
ثقة
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن
عكرمة. عن عكرمة هو لابن عباس، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الاربعة من الصحابة، واحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعنده ميمونة رضي الله عنها، فاقبل ابن ام مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد ان امرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احتجبا منه. فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ قال أبو داود: هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده.
ثم رجع وجود حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كانت عند ميمونة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل أعمى،
فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب،
فأقبل ابن أم مكتوم وعبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، بعد أن أمرنا أي بعد نزلت آية الحجاب وأمرنا بالاحتجاب عن الرجال. نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه. فقال يعني فقلنا أليس أعمى لا يبصرنا؟ قال فعم يواني أنتما ألستما تبصرانه؟ فعم يواني أنتما ألستما تبصرانه؟
نعم.
الحديث؟
نعم.
نعم هذا الحديث يعني فيه الدلالة على أن النساء تحتجب عن الرجال وحتى من كان أعمى. ولكن الحديث ليس بصحيح. الحديث ليس بصحيح يعني هو الحديث فيه ضعف في رجل يعني لا يحتج بحديثه. ولكن النساء لا تنظر إلى الرجال لا سواء كانوا مبصرين أو غير مبصرين. لا تنظر المرأة إلى الرجل ولا تتمتع بالنظر إليه سواء كان مبصرا أو غير مبصر. وأما بالنسبة للرجل الأعمى فإنها كونها تحتجب منه أو يعني تستعمل الحجاب وتغطي وجهها إذا كان يعني لا يبصر تماما ومتحقق من عدم إبصاره فليس ذلك يعني بمتعين لأنه ليس هناك شيء يدل عليه. وقد جاء ما يدل على خلاف هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فهذا يدل على أن الاحتجاب إنما هو من أجل الرؤية يعني كون الرجل يرى المرأة لا تحتجب. أما إذا كان لا يراها قد تحقق بأنه لا يرى خلاف من قد يكون عنده شيء من البصر شيء من إمكان رؤية فهذا يحتجب منه ولا يجوز كشف الوجه عنده. وإنما الكلام في من يكون أعمى واضح بحيث يعني لا يرى أبدا فهذا لا يلزم الاحتجاب منه. ولكن ليس للمرأة أن تنظر إليه وأن تحد النظر إليه كما يعني لا فرق بين المبصر وغير المبصر من ناحية نظر النساء. ولكن من ناحية الاحتجاب ممكن أنها ما تحتجب عن الرجل الأعمى لأن المقصود به من أجل أنها لا يراها وهو لا يراها وهو لا يراها. والحديث الذي أشرت إليه هو الحديث الصحيح إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يدلنا على أن الأعمى لا يحتجب منه ولا يلزم الاحتجاب منه. وإن احتجبت المرأة وتعودت على أنها تحتجب عن الرجال إن ذلك لا لا شيء. وأما من حيث اللزوم ليس بلازم. قال أبو داود
هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين فيها.
هذا مبني على اعتبار يعني مقصد الحديث ولكن الحديث غير صحيح يعني فليس هناك احتجاب أو لا يلزم احتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر تماما ولا يعرف ولا يعني يرى شيئا أبدا لا يلزم احتجاب منه لأن المحظور غير موجود وهو كون يرى يعني المرأة تحتاج إلى رجال لأن يروه ورجل الأعمى ليس عنده هذا البصر الذي تحصل به الرؤية فإذا المحظور قد زال. لكن كون المرأة تعود نفسها على الحجاب دائما وأبدا يعني حتى يعني مع من يكون أعمى حتى تكون ألفت ذلك وتكون زادت ذلك وحتى لو كان شخص يعني يظن أنه أعمى وعنده شيء من الإبصار تكون احتاطت وابتعدت عن أن تتعرض لأن يراها من يظن أنه فاقد البصر تماما وعنده شيء من البصر وإن كان الرؤية. وهذا الأمر قال أبو داود أنه مختص في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كما هو معلوم على اعتبار أن الحديث على حسب ما قال الحديث من الأمر بالحجاب. ولكن كما هو معلوم الحديث غير ثابت فليس حكمهم ثابتا وليس ذلك خاصا بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيرهن وإنما الحكم عام في المسألة. والمرأة لا يلزمها الاحتجاب عن الرجل الأعمى مطلقة أي امرأة وإن احتجبت لتلتزم العادة عن الاحتجاب عن الرجال وحتى لا يكون هناك من يظن أنه أعمى وعنده شيء من الرؤية لا بأس بذلك.
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن فريد أبو فريد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس.
عن يونس ابن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نبهان مولى أم سلمة.
عن نبهان مولى أم سلمة وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنن.
عن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين هند بنت أبي أمية وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
بالنسبة لنظر المرأة بغير شهوة للرجل الأجنبي تحتاج في التعامل مثلا تشتري
يمكنها لا تنظر إليك. أقول يمكن التعامل بدون أن تحدد النظر إليك. ليس بلاج منها تنظر إليك.
وكيف نجمع بين هذا وبين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد؟
هذا كما هو معلوم نظر من بعد. نظر من بعد وأيضا يعني في كان في حال صغرها وهي صغيرة. يعني لكن كون النظر من بعد يختلف عن النظر من قرب. النظر من قرب يكون فيه تحديد وفيه بخلاف إذا رأت من بعد رأت ناس يقفزون ويقومون ويقعدون فإنه يختلف الحكم وتختلف الرؤية.
وهذا يقول هل يجوز للمرأة مشاهدة الرجال في البرامج الدينية التي تعرض في التلفاز؟
لا لا تنظر إلى الرجال ولو كان بالتلفاز لا تنظر إليهم تسمع دون ما ترى.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زوج أحدكم أمته فلا ينظر إلى عورتها. لأن الرجل عندما يملك الأمة فهي حلال له خدمتها والاستمتاع بها. يملك بضعها ويملك شقها وعينها والانتفاع بها. الانتفاع بها من ناحية الخدمة والانتفاع بها من ناحية الاستمتاع. لكنه إذا زوجها بقيت عنده منفعة الخدمة والملك يعني أنه يملكها ولكن منفعة البضع خرجت عنه وصارت للزوج المجوز وصارت مسلوبة المنفعة يعني مسلوبة منفعة البضع. يعني يملكها لكن لا يملك بضعها لأن بضعها راح بالزواج وخرج منه بالزواج. وقبل ذلك كان في إمكانه أن يستمتع بها وبإمكانه أن ينظر إلى عورتها ولكن بعدما تزوجت لا يجوز له ذلك لأن هذا صار من خصائص الزوج بعد أن كان من خصائصه هو لأنه يملكها ويملك أن يستمتع بها ونظر إليها وإلى عورتها صار ذلك انتقل عنه فصار يملك تلك العين مسلوبة منفعة البضع فلا يجوز له أن ينظر إلى عورتها.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الميمون.
محمد بن عبد الله بن الميمون هو
صدوق
خرجه أبو داود النسائي.
عن الوليد.
عن الوليد المسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص هو صدوق أخرجه البخاري في جزء قراءه أصحاب السنة. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق خرج البخاري في أدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل صحابي ابن صحابي وهو أحد العباد الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
صحته
نعم يعني صحيح
سدليل
بس كيف يعني الحديث الذي بعده وش اسناده
نعم شعيب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن سوار المزني عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة.
ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مثل الذي قبله إذا زوج أحدكم خادمه يعني خادمته يعني مقصود المرأة الأمان يعني زوجها عبده أو أجيره يعني زوجها عبدا يملكه أو أجيرا يعني يعمل له يعني يعمل عنده فلا ينظر إلى ما بين السرة والركبة الذي هي العورة لأن هذا مثل الذي قبله فلا ينظر إلى عورتها فلا ينظر إلى عورتها. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب.
زهير بن حرب ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا من مدة الترمذي.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن داود بن سوار المزني.
عن داود بن سوار المزني وقيل صحيح أنه سوار بن داود وهو
صدوق
له
أوهام
أخرج
أبو داود بن ماجه.
صدوق له أوهام أخرج له أبو داود بن ماجه. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود وصوابه سوار بن داود المزني الطيرفي وهم فيه وكيع.
يعني كونه انقلب وقدم وكيع داود على سوار هذا وهم من وكيع الذي هو أحد رجال الإسناد وإذا فالصحيح أنه سوار بن داود عكس ما هو موجودا في رواية وكيع والوهم هنا قال هو من وكيع.
يقول هل يجوز للسيد أن يزوج أمته بعد أن جاء معها؟
نعم بس لا بد من استبرائها بحيرة لا بد من استبرائها بحيرة.
يقول نقل فرعون المعبود عن صاحب المرقاص الاتفاق على أن السرة ليست عورة فهل يصح هذا النقل؟
المقصود أن الغاية ليست داخلة في المغير يعني كلمة السرة هل هي داخلة أو غير داخلة فكان مقصود أنها يعني خارجة عن أن الغاية يعني خارجة عن المغير
لما تقاس الركبة ما دام كذا
لا الركبة قال فيها خلاف
وبن استقال على القاعدة يعني ذكرت الغاية
لا هو معروف أن الغاية يعني تدخل في المغية مثل المرفقين في الوضوء داخلة في الغسل وأيديكم إلى المرافق فإن الغاية داخلة في المغية ولكن يعني إذا جاء شيء يدل على عدم دخولها يعني المعول على الشيء الذي يدل على ذلك إن كان الإجماع هذا صحيح
والإجماع مبني على دليل يعني في دليل خص السرة دون الركبة.
الأصل قالوا أن الإجماع يعني فيه قولان للعلماء هل يكون مبنيا على دليل أو أنه يعني يكون مستقلا دون أن يبنى على دليل قولان للعلماء قولان للعلماء وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإجماع إنما يكون مستندا إلى دليل وأن وذكر هذا في كتابه معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروع قد بينها الرسول وقال أن ابن حزم قال في كتابه مراتب الإجماع أنه ما من مسألة أجمع عليها إلا وفيها نص ثم قال حاشا القراض ولكنه أشار ولكنه كان يعني كذا أنه كان موجودا وأقر وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المعاملة التي أشار إليها ابن حزم أنها دل عليها الدليل وهو القراب والقراب دل عليه الدليل وهو أن هذه المعاملات التي كانت في الجاهلية وقد أقرها الإسلام ومعلوم أن القرار هو طريق من طرق إثبات الأدلة والسنة تتكون من قول وفعل وتقرير ولهذا يعرفون الحديث سيقولون هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وقت خلقي أو خلقي، كل هذا قال له حديث. فالمغاربة أو القراب كان من المعاملة التي في الجاهلية، وجاء الإسلام بإقرارها.
صارت الآن المسألة نرجع نقول المسألة اضطر الآن.
أنا أقول ما أدري هل هذا الإجماع هذا نقل صحيح، لأن أحيانا يقل الإجماع ثم لا يكون صحيحا نقله.
يقول نقل رواية ما بين الصفة والركبة عورة، لكن دليل ما بين الصفة والركبة عورة.
وين وين
العون
ذكرها ما بين
يقول فلا ينظر الى ما دون السرة وفوق الركبة، هذا تفسير العورة وظاهر الحديث
هذا الحديث
وهذا
نعم هذا
وظاهر الحديث ان السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة، وكذا ما وقع في بعض الاحاديث ما بين السرة والركبة. قال ابن البخاري ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة، وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة، وقال أبو حنيفة رحمه الله وبعض أصحاب الشافعي إنها منها.
يعني على هذا أنها أن الركبة فيها خلاف وهذا ما في خلاف، لكن الشأن في صحة حكاية الإجماع.
يقول معلوم أن المرأة كلها عورة، فكيف يجوز له أن ينظر ما فوق السرة ودون الركبة في هذه الحالة؟
هو مالكها ويعني له أن ينظر إليها، ولكن يعني ذكر أن هذه العورة فلا ينظر للعورة، المرة بالطريقة السابقة أنه لا ينظر لعورتها، وإذا هذه العورة التي لا يجوز أن ينظر إليها، وأما ما سواها فله أن ينظر، لكن كونه معلوم يعني الاحتشام يعني هذا أمر مطلوب في جميع الأحوال.
قال رحمه الله تعالى باب في الاختمار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن وهب مولى أبي أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال لية لا ليتين. قال أبو داود معنى قوله لية لا ليتين يقول لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين.
ثم أورد أبو داود باب الاختمار. والاختمار هو فعل استعمال الخمار، استعمال الخمار، والخمار هو الذي يغطى به الرأس والوجه، هذا يقال الخمار، إنه يعني خمار لأنه مغطي. ولهذا وقد قيل للخمر خمر لأنها تغطي العقل، يعني ففي تغطية. وكذلك الحديث التي وردت في تخمير الإناء أي تغطيته، ولو لم يجد إلا عودا يعرضه عليه، يعني فالتخمير هو التغطية، والخمار هو الغطاء الذي يغطى به الوجه والرأس. قد أورد أبو داود في هذه الترجمة حديث أم سلمة رضي الله عنها أن جاءها وهي
تختمر
يعني تضع الخمار على رأسها، فقال لي لا ليتين.
نعم
لي لا ليتين يعني أنه لا يكرر يعني وضعه على الرأس بعدة ليات، وإنما بلية واحدة، يعني لأنه لو لي أو حصل ليه بعدة مرات صار شبيها بالرجل، شبيها بالعمامة التي يتخذها الرجل والتي تكون عدة ليات على رأسه. والحديث ضعيف فيه رجل يعني لا يحتج به وهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة تغطي بخمارها رأسها ووجهها.
قال حدثنا زهير بن حرب عن عبد الرحمن.
زهير بن حرب مرة ذكر عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال حا وحدثنا مسدد.
حا وحدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيب بن أبي ثابت.
عن حبيب بن أبي ثابت وهو ثقة كثير التدريس والإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب.
عن واحد مولى أبي أحمد.
ما واحد مولى أبي أحمد مقبول.
مجهول.
أخرجه أبو داود.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة وقد مر ذكرها فالحديث فيه حبيب بن أبي ثابت وهو كثير التدريس والإرسال وأيضا هو وأيضا فيه وهب بن إيش
مولى أبي أحمد
وهب مولى أبي أحمد وكيل أنه ما سمع هذا الحديث ذكر فيها المعبود يعني ما سمعه هذا من وهب في شيء حول هذا
حبيب بن أبي ثابت قال المنذر وهب هذا يشبه المجهول انتهى
ما في ذكر على كل هذا مجلس ويرسل وذاك مجهول.
قال رحمه الله تعالى باب في نبت القضاط للنساء. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح واحمد بن سعيد الهمداني قال اخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدث عن خالد بن يزيد بن معاوية عن لحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية فقال اصدعها صدعين فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس بن عبيد الله بن عباس.
ثم ورد أبو داود باب القباط للنساء. والقباط هي أفتية بيض رقيقة يعني في مصر وتأتي من مصر وهي رقيقة ولهذا يعني جاء في الحديث أنه قال اجعل لما قال تعطي امرأتك تستمره فاجعل تحته
تحته ثوبا لا يصفها
يعني معناه أن هذا رقيق أنه يصف فتحتاج إلى أن تضع معه شيء حتى لا يعني ينكشف من وراء ذلك الرقيق جسدها هذا مقصود بالقضاطي. قد أورد أبو داود حديث يحيى بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه قضاطي فأعطاه قبطية وقال له اصدعها اشقها قطعتين ايش القطعه ولا ايش
اقطع احدهما قميصا واعطي الاخر امراتك تستمر به
اقطع احدهما قميصا واعطي الاخر امراتك تستمر به فلما ولى قال له مرها بان تجعل تحته ثوبا
وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها
يعني حتى لا يصفها لأن القضاطي هذه رقيقة يعني تصف البشرة ويظهر ما تحتها وما يكون وراءها ولكن الحديث ضعيف غير يعني ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الستر لا بد منه وأنه لا بد من وجود ما يستر وأن الشيء الذي يشمل البشرة لا يجوز المرأة أن تستعمله وإنما تستعمل شيئا كافرا لا يرى ما وراءه. نعم.
لكن الآن الخمار تضع تحت الثوب
إذا كان أنه رقيق فتجع تحت شيئا يعني لا يصف البشرة وإن كان كثير ما يحتاج لما جاء عن عائشة كنا مسافرين وإذا حزن ركبان سجلت إحدانا قمارها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا.
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح.
أحمد بن عمرو بن السرح المصري صدوق ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
وأحمد بن سعيد الحمداني.
أحمد بن سعيد الحمداني هو
صدوق
أخرجه أبو داود.
عن ابن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
ابن
لهيعة. عبد الله بن لهيعة المصري وهو صدوق اختلط بعدما احترقت كتبه ورواية العبادلة الأربعة عنه يعني معتبرة لأنه سمع منه قبل الاختلاط وهم عبد الله بن وهب الذي جاء في الإسناد وعبد الله بن يزيد المطري وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن مسلمة أربعة نبي. نعم وهذا منها ولكن الإشكال بأن فيه من هو متكلم فيه فوقه. نعم
مسلم
أبو داود وسلم أبو داود وسلم أبو ماجه
عن موسى بن جبير
وهو
مستور
مستور يعني مجهول الحال مستور يعني مجهول الحال أخرج له أبو داود
وابن ماجه. نعم
داود بن ماجه
عن عبيد الله بن عباس
قال الأقرص عينه عباس
عباس بن عبيد الله بن عباس
أنه عباس بن عبيد الله بن عباس وهو
مقبول خرج أبو داود النسائي عن خالد بن يزيد بن معاوية
عن أبي سفيان وهو
صدوق خرج أبو داود عن دحية بن خليفة
الكلبي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أجمل الصحابة وكان جبريل يأتي بصورته في بعض الأحيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه
أبو داود
وعلى هذا ففيه مجهول الحال وفيه مقبول.
قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس
رواه يحيى بن أيوب فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس يعني بدل عبيد الله ابن عباس يحيى بن أيوب ثقة أخرج له وذكره ما أخطأ أخرج له الستة.
يقول ذكر في الحديث الاختمار ثم أمره بأن تجعل تحته ثوبا لا يصفها فهل معنى هذا أن الاختمار يكون للبدن وللرأس؟
الاختمار هو للرأس وللوجه وأما للبدن لا يقال الاختمار يقال له ثوب أو يقال لها خمير أو يقال الدرع.
قال رحمه الله تعالى باب في قدر الذيل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرت أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله قال ترقي شبرا. قالت أم سلمة إذن ينكشف عنها. قال فذراعا لا تزيد عليه.
ثم رجع أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها باب في قدر الذيل أي الذي ترخيه المرأة يعني من ثوبها مقداره. أورد حديث أم سلمة رضي الله عنها أن
لما ذكر النبي صلى الله
عليه وسلم الإزار قال الإزار يعني بحق من الرجال قال يعني ومن جر إزاره خير لننظر الله إليه. قال فما شأن النساء؟ قال يرخينا
ترخي شبرا
قيل إن هذا من نصف الساق ترخي شبرا قاتل إن ينكشف قدمها. قال ترخي ذراعا يعني شبرين يعني فيكون بذلك قد تغطى قدمها ومعنى ذلك أنه تجره هذا الشيء الذي رخص لها فيه مما يستر قدمها ويزيد على ذلك فإنها تجره يعني ذلك الذيل الذي هو زائد على ستر رجليها أو ستر رجلها لأنه قال فيه تنتجه رجلها ومعنى هذا أن المرأة لا تنتجه رجلها. وإذا كانت السنة وهذا من الأدلة الواضحة الجلية على وجوب ستر الوجه وهذا من باب الأولى. وإذا كانت الشريعة جاءت بتغطية الرجل فالوجه أولى منها بالتغطية لأن الفتنة في الوجه أكثر منها في الرجل فلا نسبة بين الرجل والوجه والفتنة في الوجه والرجل والنظر إلى المحاسن أول ما ينظر إلى الوجه لا ينظر إلى الرجل. هذا من أوضح الأدلة الدالة على أن الحجاب واجب وأنه متعين، وأن النساء إذا كنا قد أمرنا بأن يغطينا أرجلهن وأدركنا أرجلهن للرجال جانب، فإن من باب أولى أن يغطينا وجوههن. وهذا من جملة الأدلة العديدة الدالة على وجوب كفر وجه وعدم كشفه للرجال الأجانب.
فذراعا لا تزيد عليه،
فذراعا لا تزيد عليه، لأنه إذا حصل زيادة عنه أنه يضع في المال، لأنها ستسحب في الأرض عن شيء كبير، فيكون في ذلك إتلاف المال وإتلاف يعني لذلك الثوب الذي يستعمل. نعم.
هذا المقدار لطرف الثوب من جميع جوانبه ولا من المصدر فقط الزيت؟
كما هو معلوم يعني السحب فيكون من الورى، لأنه لو كان من قدم تتعثر، لكنه يعني بحيث يكون يغطي قدمها لا يرى قدمها، لكن ما يكون بحيث يعني تتعثر به.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة وقع النبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، فحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بكر بن نافع.
عن أبي بكر بن نافع وهو
صدوق أخرجه مسلم وداود والترمذي والنسائي في مسند مالك.
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند مالك.
عن أبيه.
عن أبيه نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفية بنت أبي عبيد.
عن صفية بنت أبي عبيد الثقفية وهي زوجة عبد الله بن عمر وياس المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي يعني جاء الحديث في ذمه يخرج من فقيه كذاب ومبير، هو الكذاب الذي خرج من فقيه. وأخته صفية هذه زوجة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
قيل لها إدراك وقال العجلي ثقة.
قيل لها إدراك يعني أبك في النبي صلى الله عليه وسلم وقال العجلي ثقة. أقل حديث أصحاب الكتب الستة.
رجل البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم.
وأبو داود النسائي بن ماجه.
وأبو داود النسائي بن ماجه.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة رضي الله عنها مرة ذكرها.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث.
ثم رجع الحي من طريقة أخرى وأحال على الطريقة السابقة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى.
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عيسى.
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري المكبر المصغر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع.
عن سليمان بن يسار.
عن نافع مروي سليمان بن يسار هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين.
عن أم سلمة.
عن أم سلمة مرة ذكرها.
قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية.
قال أبو داود رواه
ابن إسحاق.
ابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
وأيوب بن موسى.
وأيوب بن موسى هو
ثقة أخرجه الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن صفية.
عن نافع اللي هو مولى ابن عمر عن صفية عن بنت أبي عبيد.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمهات المؤمنين في الزيد شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عمر أن الرسول رخص لأمهات المؤمنين أن يرسلن شبرا ثم استزدنه فزاد شبرا، وهذا مثل في قبله لأن أول شبر ثم صار ذراع والذراعان والشبران ذراع، يعني شبر ثم شبر ثم ذراع، فهو في الأول قال يعني شبر ثم قال ذراعا أي أنه يعني داخل فيه الأول وليس ذراعا بعد الشبر الأول يكون ثلاثة أشبار وإنما هو شبران فقط. فهو مطابق للرواية الأخيرة هذه شبر وراء شبر. وهناك بعد الشبر قال ذراع أي أنه ضم إلى الشبر الأول شبر آخر فصار ذراعا، ضم إلى الشبر المذكور أولا شبرا آخر فصار ذراعا. وهنا قال شبرا ثم قال شبرا أي النتيجة أن ذراع، فلا فرق بين الحديثين، هما متفقان من حيث المعنى وإن اختلف في اللفظ.
فكنا يرسلنا إلينا فنزرع لهن ذراعا،
يعني لهن ذراعا يعني بالقصبة يعني بالمقدار الذي يزرع به.
قال حدثنا مسدد،
مسدد مرة ذكرى،
عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب أصحاب الستة،
عن سفيان،
عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الستة،
عن زيد العمي،
عن زيد العمي وهو
ضعيف أخرج أصحاب السنة،
ضعيف أخرج أصحاب السنة،
عن أبي بكر، عن أبي الصديق الناجي،
عن أبي الصديق الناجي وهو
بكر بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
من هو؟
بكر بن عمرو،
بكر بن عمرو ثقة أخرج أصحاب الستة،
نعم،
أخرج أصحاب الستة،
عن ابن عمر،
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الصحابي الجليل عبد العباد الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده زيد العمي هو ضعيف، لكن الحديث الأول هو في معنى فهو يعني صحيح بالذي قبله.
الثاني يسأل عن حد الذراع،
الذراع من المرفق، الذراع نبدأه في المرفق إلى أطراف الأصابع.
من تكتفي بشبر هل ينكر عليها مع أنها قد تنكشف؟
نعم ينكر عليها، عليها أن تغطي رجليها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل تغطية القدم كذلك في الصلاة؟
نعم الصلاة تغطي، تغطي القدم واليدين إلى الوجه.
هل تجوز النيابة في الرمي عن امرأة ضعيفة البصر ورجل كبير في السن ويده مقطوعة؟
الرجل الذي كبير في السن له أن يريد، وأما من يكون ضعيف البصر مع قوته فما بأي زحام. وكذلك في الأيام الأخرى بعد المغرب وبعد العشاء ما في زحام.
يقول أرجو أن توضح لي كيفية الرمي عنهما.
الإنسان يرمي عن نفسه أولا عند كل جمرة، يرمي كل حصاة على حدة حتى يكمل سبعا عن نفسه، ثم يرمي سبعا عن موكله كل حصاة على حدة، هذا يكون عند الأولى، ثم يذهب إلى الثانية فيفعل كما فعل عند الأولى، ثم إلى الثالثة كما فعل عند الأولى والثانية.
يقول قلتم أن الجورب يحل محل الزين، ولكن الجورب يطف فيكون نصف الساق محجم.
لا، ولا ال ال المرأة لا تجعل ثيابها إلى نصف الساق، ولكن المقصود بالجورب أنها يعني لا يلزمها أنها تستعمل تجر ثيابها، وإنما يمكن أنها ما تجر ثيابها وتأتي بثياب ساترة قد لا تغطي القدم وتكون مغطاة بالجورب. أما كل المرأة تستعمل قصير ثم تجعل الجورب يسترها هذا ما يصح، هذا غلط.
يعني المقصد أن الجورب فقط للقدم، يمكن
غطي القدم عشان يغطي القدم.
يقول بعض الناس يمرون بيني وبين سترتي وأنا أصلي صلاة النافلة، ما حكم صلاتي؟
أن ترد لهم، لا تتركهم يمرون بينك وبين سترتك، وإن ذهب أحد ومضى فلا يمر صلاتك، صلاة صحيحة.
مات رجل وله مال فأخذت زوجته كل المال بحجة أنه أوصى لها بكله وله أولاد، فما الحكم؟
الوصية غير صحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وهي لها الثمن ما دام أن له أولاد، والباقي للأولاد إلا أن يكون هناك أبوان أو جدة، فيأخذ أصحابه ظروفهم والباقي للأولاد إذا كان ذكورا وإناثا لذكر الحضرتين.
هل أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان حيا وقت القيامة؟
أهوال يوم القيامة
هكذا كتب، أهوال يوم القيامة لن يشهدها إلا من كان إلا من كان حيا وقت القيامة.
القيامة يعني قيام الساعة هذه النفخة الأولى معلوم أنها يعني أنها تقوم على الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت وهم شرار الخلق، أن من شرار الناس من تدرك يوم الساعة وهم أحياء. هم الموجودين في ذلك الزمان، وعندما تحصل الصعقة خلاص ينتهون لأنه يعني كانوا أحياء، وعندما حصل النفخة ماتوا وانتهوا، وهم الذين كانوا موجودين في نهاية الدنيا. لكن كونهم يعني أهوال ما يشوفون تلك أهوال، يعني عند النفخة خلاص ينتهون من الدنيا، ينتهون من الدنيا، ولكن الأهوال والأفجاع يراهم الناس بعد البعث والنشور، كذلك في القبور يرونها. وأما من كان آخر الدنيا يحصل نفخة فيموت من كان حيا.
ما رأيكم بالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام، يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؟
معلوم أن الصغار ينشئون على ما يكون عليه الكبار، فلا يلبسون الحرير ولا يلبسون الذهب بالنسبة للرجال، والنساء لا بأس الصغيرات يلبسن الحرير ويلبسن الذهب لأن حكم الصغير حكم كبير. لكن يعني كما هو معلوم من ناحية اللعب واللهو طبعا يعني الصغار يعني يرخص لهم ما لا يرخص الكبار.
هل يمكن أن نقول أن الحد الأقصى والواجب هو الشبر والحد المستحب هو الذراع في تغطية القدم للمرأة؟
ستر القدمين مطلوب وهو لا يحصل بالشبر.
قلتم بأن المرأة تحجب القدمين واليدين في الصلاة، هل هذا خاص بالصلاة؟ وهل عليها إن كانت في داخل غرفتها؟
يعني داخل غرفتها إيش؟ في غير الصلاة؟ غير الصلاة ليش تغطي الجلد تزهى في غير الصلاة إذا كانت ما عندها حجراها أبدا لها أن تكشف، ولكن التعري هو الذي عرفنا أنه في درس المضى أن الإنسان لا يتعرى كما جاء حيث إذا كان الإنسان خاليا، قال الله حقا يستحيى منه.
التبرك بماء زمزم هل هو مختص بالشرب أو عام بالشرب والرش على البدن والثوب؟
يمكن يعني بالشرب وبالرش أيضا كذلك، يرش الإنسان على نفسه.
رجل أتم مناسك العمرة ثم حلق رأسه بنفسه، فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يمكن أن يحلق نفسه أو يقصر لنفسه، لا بأس بذلك ولا مانع منه، لأن هذا ما هو ارتكاب محظور، هذا تحلل، هذا فعل تحلل وليس ارتكاب محظور.
ما حكم الصلاة على الغائب الذي قد صلي عليه؟
الأصل أن صلاة الغائب جاءت في حديث النجاشي، وأن رسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولا حديث صحيح ثابت في ذلك، وبعض أهل العلم لم يجد الصلاة حتى على الغائب ولو لم يصلى عليه، ولكن الصحيح هو ما دلت عليه الحديث المتفق عليها في قصة النجاشي وأنه يصلى عليه، فمن لم يصلى عليه يصلى عليه، ولكن إذا حصل أن رأى الإمام أنه يصلى على بعض الأشخاص الذين لهم شأن ولهم منزلة يعني كالعلماء الكبار فإن ذلك لا بأس به، وقد قال ذلك بعض أهل العلم.
كثير من القواعد من النساء إذا سلم عليهن الرجل يصافحنه، فإذا أنكر عليهن غضبنا، وقالوا انها عجوزة كبيرة السن.
المصافحة يعني جاءت مطلقة ان لا يصافح النساء او لا يصافح النساء, وان الرجل لا يصافح النساء, والذي عنده جهل يبين له الحق وبين له هذه السنة وان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا شك ان يعني المسلم يستسلم وينقاد لما ياتي عن ذاته وعن رسوله صلى الله عليه وسلم, وهذا يكون في اول الامر يعني اول امر وبعد ذلك في الشيء العادي يعني لا ليس لمستغرب ولا يكون معه غضب ولا يكون معه تاثر.
قوله صلى الله عليه
وسلم ولهذا يعني بعض الناس في بعض البلاد اعتادوا ان المرأة تصافح الرجل وان هذا شيء مألوف وانه لا باس به وهذا في باس لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصافح النساء وعند بيعة للنساء يبايعهن بالكلام ويبايع الرجال بالمصافحة والكلام, واما النساء فكان يبايعهن بالكلام. فإذا جاءت المرأة وقالت يا رسول الله بايعك على كذا وكذا يقول عليه الصلاة والسلام قد بايعتك قد بايعتك يعني كلاما لا مصافحة. إذن هذه السنة التي جاءت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والدرس يسمع بعض الحجاج ويعني بعضهم أو كثير منهم يعلم أن هذا الشيء معروف في بلادنا, ولكن الإنسان إذا رجع إلى بلده وجاءت المرأة الأجنبية للتصافح كالعادة يقول لها والله حنا في هذه الرحلة استفدنا علما واستفدنا فقها في الدين وقد بلغنا أنه لا يجوز مصافحة النساء, فنحن لا نصافح النساء منذ علمنا أن السنة في عدم مصافحتهن. المرأة تتأثر في أول أمر ولكن بعد ذلك يكون شيئا عادي, ما تفكر يعني تموجه إلى على الرجل الذي سمعت منه هذا الكلام.
يقول هناك رجل يصلي صلاة الغائب يوميا على من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا أمر منكر, هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا فعله خير هذه الأمة, وإنما يدعو لهم يعني يصلي صلاة دعاء, كون يصلي عليهم يعني يدعو لهم يدعو للمسلمين في كل وقت. طيب هذا
يقول هل مس المرأة من الكبائر, لأن الحديث لأن يغرز في رأس أحدكم بحديد أحب إليه من أن يمس امرأة,
هذا يدل على أنه كبائر.
هل التبرك بماء المطر مطلق بحيث يكون مثلا يعلق ثيابه على حبل لتمطر ويصيبها
بلد الماء؟ الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج ويصيبه المطر, واما كل انسان يعني يعلق ثيابه ويخرج ثيابه وينشرها في المطر ما اعلم شيء يدل عليه.
قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان لاجل البصر, هل هذا يعني ان الاعمى لا يستاذن اذا اراد دخول البيوت؟
لا, يستاذن من ناحيه الدخول على الناس كما هو معلوم لا بد فيه من الاستئذان, يعني ما أحد يدخل لا بإذن, يعني الإنسان الذي يأتي البيت يعني يستأذن يسلم ثلاثا فإن أذن له دخل وإلا انصرف. ما هو معناه من غير مرسل يعني مفتوح إلى الباب يأتي كما شاء ويخرج كما شاء, يعني الاستئذان هذا مطلوب ولا أحد يدخل إلا بالاستئذان, إن أذن له دخل وإلا لم يدخل. هذه القضية قضية يعني بصر, ولكن من ناحية النساء والدخول على النساء يعني كما هو معلوم الاستئذان الذي يترتب عليه دخول أو عدم دخول هذا لكل أحد, وأما الدخول الذي يعني يمكن أن يكون بين الأقارب ولكن بعضهم يحتجب عنه فهذا يعني يكون معه استئذان حتى من تكون أجنبية لا يراها ولا يسرها من يكون محرما يعني لبعض أهل البيت فيدخل عليهم وعندهم امرأة يعني أجنبية منه, فالاستئذان من أجل أن من يكون أجنبيا تغطي. وأما بالنسبة للأعمى يعني لا يحتاج إلى هذا الذي يحتاج إليه يعني ذلك ما دام أن الدخول يعني ممكن. نعم.
هل كشف الغطاء عن الرأس عند نزول المطر حتى يصيبه المطر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أو في حديث مالك أبو رويبة الذي في مسلم يعني ورد في هذا لكن ما أذكر لحظة يعني هل في كشف الرأس أو لا اللي قال إنه حجب عزيز ربه.
إذا كان النساء في محاضرة والمحاضر رجل فهل يجب أن يكون بينهم وبينه ساتر أو يجوز بشرط أن يغطين وجوههم؟
إذا كان معهم رجال فلا بد من وضع فاصل بينهم وبين الرجال. وأما يعني كون الرجل يعني مبتر ويكون مع النساء فما يصح أن يدخل عليهن وأن يكون معهن. نعم لا ما يمكن لأنه يمكن أن يعني لا ينظرن إليه ورد بعدم نظر إليه ولكن هو لا يرى وإنما يعني كونه يعني يكون بشاسر أو كونه يعني هذا هو الأمر المطلوب والذي ينبغي.
يقول هل يجوز النظر
لأن بعض النساء قد تكون عندها قلة حياء قلة يعني مبالاة.
هل يجوز النظر إلى شعر البنت التي أريد أن أتزوجها؟
لا المقصود ينظر إلى الوجه والكفين أما كون ينظر إلى الشعر وينظر إلى أشياء أخرى لا ما في إلا الوجه والكفين. وهذا يبين لنا أيضا يعني أن الوجه هو مكان الزينة وأن الوجه يعني يجب ستره عن رجال الأجانب يكون يرخص لهذا أن ينظر إلى الوجه الذي هو مكان الزينة يعني ما هو قلة ينظر إلى رجليها فقط وإنه ينظر إلى وجهه وأهم شيء ينظر إليه الوجه وهو مجمع الحسن والجمال.
وإذا اجتمعت العائلة في بيت واحد يكون من الجالسين الوالدين والإخوان وزوجاتهم فكيف يكون ذلك بحيث لا ترى المرأة أخو زوجها مع العلم أن النساء يلبسن الحجاب؟
هو الذي ينبغي أن يحرص الناس على ابتعاد الرجال عن النساء الأجنبيات يعني ما تجلس النساء الأجنبيات مع الرجال لأن جلوسهن معهن يؤدي إلى التحدث وإلى الانبساط في الحديث وإلى تجاذب أطراف الحديث وإذا ابتعدنا عن ذلك صرنا وحتى في نفس التلفون عندما يحصل في نفس التلفون ما يكون فيه كلام وأخذ ورد يعني إخبارا بسؤال عن الشيء الذي سُئل من أجله وأعطى الجواب باختصار ثم أقفال الاتصال.
هذا ينبه على مر معنى نبهان وقلنا بأن الحافظ حكم عليه مقبول لكن يقول إن الذهبي قال عنه ثقة فلماذا لا يكون قول الذهبي في الشعر توجيه نبهان وليس مقبول؟
ما أدري يعني كان قال له قال وثق ما قال ثقة وكلمة وثق عند الذهبي غير ثقة لأن عند توثيق بن حبان يقول له وثق ما يقول ثقة ولكن هذا لا يعني توثيق لا يعني التوثيق لأن يعني توثيق بن حبان وحده لا يعتبر ولا يعول عليه لعل الذي في الذهبي في هذا هو وثق وكثيرا ما يستعمل هذه اللفظة يعني في الكاشف وثق يعني يشير إلى مثل توثيق بن حبان. لأن أنا هنا ذكر في الثقة لكن ما أدري ما في أحد قرن غير مقبول عندهم المقبول ما في شيء حول أثناء كان مجهول. مش مجهول
ما حكم تصوير مناسك الحج والعمرة في شريط فيديو؟
والله وجود الأشرطة ووجود الكتيبات التي توضح ذلك يغني ويكفي.
امرأة طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين غير طهارة.
وصلت وين راح؟ كيف الصلاة؟ الطهارة للصيام هذه ما فيها إشكال. ما في إشكال. لو أن المرأة يعني طلع الفجر عليها وقد طهرت قبل الفجر ولكنه طلع الفجر وأصبحت صائمة يصح صيامها. كما أن الإنسان لو كان جنبا قبل الفجر ثم أصبح لم يغتسل من الجنابة صيامه صحيح. وإنما الكلام على الصلاة، كيف كانت تصلي هذه؟ هي ما تصلي؟ هذه المرأة لا تصلي؟ الذي مضى عليها كم يوم؟ إيش؟ مضى عليها
طهرت من حيضتها ولم تغتسل جهلا وصامت من رمضان أكثر من أسبوعين غير طهارة.
وصيام كيف وصلت كيف كانت؟ ما يصلي؟ يعني المرأة التي لا تصلي والعياذ بالله الأمر أخطر من الصيام. وبعض الناس يمكن أن يعني يصوم ولا يصلي ويحرص على الصيام ولا يحرص على الصلاة. الصلاة أهم من الصيام، الصلاة أهم من الصيام. فإذا كانت أنها جاهلة يعني وأن هذا لأول مرة حصل، يمكن أن يكون أنها يعني أنها أول مرة يعني يحصلها الحيض وعندها جهل. وأما كل مرة تكون يعني الحيض يأتيها ويتكرر عليها فلا يكون عندها أي مشكلات، يعني معنى أنها قد يكون مضى عمرها وهي على هذه الحالة السيئة التي تتحلي من الوضوء. الحاصل أنها إذا كانت أنها جاهلة وأن هذه أول حيضة حصلت لها وأنها مضى عليها يعني أوقات ما يعني ما صلت فإنها تصلي. وأما القضاء فإنه يصح بدون اغتسال. هذا الصيام، الصيام يصح بدون اغتسال، لا اغتسال من الحيض، وإنما الذي لا يصح هو الصلاة.
هل يجوز للشيخ المعلم أن ينظر إلى الطالبات اللاتي درستهن وينظرن إليه؟ وهل يجوز له التدريس في هذه المدرسة إذا كان لا يمكنه أن يجتنب النظر إليهن؟
لا يدرس إذا كان يعني سيكون يدرس نساء وينظر إليهن وينظرن إليه فلا يشتغل في هذه المهنة، يبتعد عنها ويدرس رجال أو يشوف له عمل ليس من هذا القبيل الذي فيه الوقوع بأمر محرم باستمرار.
يقول ما هي عورة الأمة؟
عورة الأمة هي هذا الذي ذكرت في الحديث، يعني ما بين الترة إلى الركبة، ولكن من ناحية التستر كما عرفنا هذا واجب، يعني نرى ما تكشف جسدها للرجال وللناس، يعني أن هذا يعني ينافي الحجمة. ولكن جاء في هذا الحديث أن الرجل لا ينظر إلى عورة أمته، ومعلوم أن الرجل ينظر إلى أمته وأن يبحج منه ويختلف عن الناس الأجانب.
هل صحيح أن المرأة إذا أطالت ثوبها تحت القدمين فربما يعلق في ثوبها من النجاسة شيء فيعفى عنه، خاصة إذا تحققت أنه في طرف الثوب نجاسة؟
هو إذا كان ما عرف تحقق النجاسة فالأصل هو عدمها، الأصل هو عدمها حتى يثبت، الأصل هو الطهارة حتى تأتي النجاسة.
يقول لو تفضلتم وذكرتم لنا المصدر الذي ذكر فيه عن ابن عباس أن المراد بقوله لا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد الزينة الظاهرة.
وفي كتب التفسير وذكر الشيخ عبد بن باز في رسالته في الحجاب والسفوح أراضنا أو الشيخ بن العثيمين ذكر في رسالته، لكنه موجود في كتب التفسير يعني هذا وجعل هذا، لأن هذا إنما يوقع من كتب التفسير.
يقول ذكرتم أنه إذا زوج أمته فخرج البضع من ملك السيد وبقي له ملك العين، فهذا يعني أنه متى شاء باعها؟
نعم، له أن يبيعها, وإذا باعها تخرج من ملكه مسلوبة البضع, يعني الذي اشتراها يعني يملكها كما يملكها البايع, والبايع يملكها مسلوبة منفعة البضع, والمشتري يشتريها مسلوبة منفعة البضع, لأن الزوجية قائمة, الزوجية قائمة, فهي تنتقل إلى المالك الجديد على نفس الهيئة التي كانت عند المالك الأول, والمالك الأول يملكها إلا ربعها فإنه مثل الزوج وحق للزوج, فالمشتري تنتقل إليه كما كانت عند البائع.
من جاء من بلده قاصدا للحج وجاوز الميقات ولم يحرم ثم أحرم من جدة فما حكمه علما بأن ميقاته يلملم؟
يكون تجاوز الميقات وأحرم بعده ويكون عليه فدية, وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم إن كان مستطيعا, وإذا صام 10 أيام.
المرأة الحائض هل تطوف بالبيت؟
لا, لا تطوف بالبيت حتى تطهر, كما قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
هل الجورب يحل محل الذيل؟
نعم يمكن, ويمكن إذا غطي في الجوارب حصلت التغطية.